بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الحافظ رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، أخرجه البخاري وأبو داود وزاد: وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. ساق الحافظ رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة لبيان ميتة ما لا نفس له سائلة إذا وقعت في الماء. فنحن في باب المياه، هذه الميتة التي لا نفس لها سائلة متى ما وقعت في هذا الماء، ما حكم هذا الماء؟ طاهر نجس؟ هذا هو المبحث. وحديث أبي هريرة هذا أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب بدء الخلق، بوب عليه باب: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه. وأخرجه أيضا في كتاب الطب، باب: إذا وقع الذباب في الإناء. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا خالد بن مخلد القطواني الكوفي، صدوق تشيع وله أفراد. قال: حدثنا سليمان بن بلال القرشي التيمي مولاهم ثقة. قال: حدثني عتبة بن مسلم، عتبة ابن أبي عتبة مسلم التيمي مولاهم المدني ثقة. قال: أخبرني عبيد ابن حنين، عبيد ابن حنين المدني ثقة قليل الحديث. قال: سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم، الحديث. وأخرجه أبو داود في سننه. نعم. فقال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا بشر يعني ابن المفضل عن ابن عجلان عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فأمقلوه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء فليغمسه كله. نعم. وهذا الإسناد حسن، لأن محمد بن عجلان القرشي صدوق، فهذه الزيادة بارك الله فيكم حسنة. إذن قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث، حديث أبي هريرة: فإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء، هذه الزيادة حسنة، وهي عند أبي داود في سننه. قوله عن أبي هريرة: أبو هريرة صحابي جليل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، من المكثرين في الرواية عن رسولنا الأمين، روى عن نبينا أكثر من 5000 حديث. لذلك طعن فيه أهل الأهواء من مبتدعة وغيرهم بأنه روى ما يهدم باطلهم ويدك قواعدهم الفاسدة. فإذا رأيت من يطعن في هذا الصحابي فاعلم أنه على ضلالة. أما اسمه فاختلف في اسمه واسم أبيه اختلافا كثيرا، وكان شيخنا مقبل يقول: أبو هريرة أبو هريرة، لأنه اشتهر بكنيته. والمشهور في هذا الاختلاف أن اسمه عبد الرحمن ابن صخر الدوسي اليماني. قوله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو المرفوع القول، والصحابي إذا قال أو حدثنا أو أخبرنا أو سمعت كلها بمعنى، إذ ليس في الصحابة مدلس. إذا وقع الذباب في شراب أحدكم، إذا وقع، هذا الحكم مشروط بهذا الشرط، غمسه لتحقق وقوعه. وقع أي سقط الذباب، وهو هذا المخلوق الضعيف من أوهى وأضعف المخلوقات، وهو معروف في شراب أحدكم، في أفادة الظرفية. وقوله شراب أي مشروب أحدكم، وهو ما يشربه الإنسان، فعم كل مشروب سواء كان ماء أو عصيرا أو غير ذلك. وفي رواية إذا وقع الذباب في إناء أحدكم، وهي أعم، لأنها ستكون في المشروب وغيره إذا أمكن غمسه. وقوله في شراب أحدكم، أحدكم اسم جنس مضاف يفيد العموم، والإضافة هنا لا تقتضي التخصيص، بمعنى إذا وقع في إنائك تغمسه، لكن إذا أخذت مثلا إناء غيرك فليس المعنى أنك لست مخاطبا بهذا الأمر. ولهذا قال علماؤنا التخصيص في الإضافة غير مراد. فليغمسه، اللام لام الأمر والأصل في الأمر الوجوب، إلا لصارف يصرفه إلى الاستحباب، وستأتي معنا هذه المسألة. إذن عرفنا في قوله إذا وقع الذباب في شراب أحدكم أي مشروب أحدكم، ما شرب من أي نوع كان من السوائل. فليغمسه، علمنا أن اللام لام الأمر. في رواية البخاري فليغمسه كله، وهذا المعنى ظاهر في الأمر فليغمسه، لأن الغمس الغمر، بأن يغمر هذا الذباب في هذا الشراب. والأمر بغمس هذا الذباب الواقع في هذا الشراب لأجل إخراج الشفاء بإذن الله جل وعلا الواقع في أحد جناحيه، لأنه عند وقوعه يتقي بجناحه الذي فيه الداء، وجعل الله سبحانه وتعالى شفاء هذا الداء في الجناح الآخر، فأمرنا بالغمس، لأن الذباب غالبا ما يتقي إذا سقط، يتقي في سقوطه هذا بهذا الجناح الذي فيه الداء، فإذا جاء هذا الجناح الذي فيه هذا الداء في هذا الشراب كان ذلك سببا لإصابة هذا الشارب لهذا المشروب بهذا الداء. وهذا من أدلة أخذ الأسباب ومن أدلة التداوي. العلماء اختلفوا في حكم التداوي، منهم من قال مباح، ومنهم من قال مستحب، ومنهم من قال واجب، إلى غير ذلك، يأتي معنا في بابه. إذن قوله تعالى فليغمسه، يغمس هذا الذباب، وإذا غمسناه مات، ففيه جواز قتله دفعا لضرره. نعم. والأمر كما سمعت ظاهر فليغمسه، بقي هل هو للوجوب أم هو للاستحباب أم هو للإرشاد؟ هذه مباحث تأتي معنا إن شاء الله تعالى. ثم التي تفيد الترتيب مع التراخي، لينزعه، اللام لام الأمر، ونزع الشيء إخراجه، ومنه نزع الروح إخراجها، بمعنى أنه لا يبقي هذا الذباب في هذا الشراب. فنستفيد من ذلك تحريم أكل الذباب، ما يجوز أكله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ثم لينزعه، ثم علل الأمر بغمسه، وهذا لبيان حكمة الحكيم سبحانه. فالإنسان في تعليله هذه الأوامر والنواهي يستفيد فوائد عظيمة جدا. واعلم أن الحكمة أن تطيع الله سبحانه وتعالى، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا، فهذه هي الحكمة التي لأجلها خلقنا الله. وتعليل الأحكام رد على نفاة التعليل من جهمية وأشاعرة، نفاة الحكمة والتعليل، وهذا الحديث من أدلة كثيرة يرد بها على هؤلاء المعطلين. وذكر علماؤنا قاعدة، ومنهم شيخ الإسلام، أن كل أمر أو نهي يعقبه فاء، فما بعد الفاء علة لذلكم الأمر أو ذلكم النهي. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال فليغمسه ثم لينزعه، فإن هذا تعليل. فيستفيد من هذا التعليل طالب العلم القياس، أن يقيس هذا الفرع على ذلكم الأصل بجامع هذه العلة المذكورة. نعم، ليس المعنى أنه يقيس مثلا سقوط النحل في المشروب على الذباب بجامع أن كلا من هذه المخلوقات الضعيفة التي تطير، لا، لكني أقول باعتبار العموم، لأن مسألة الذباب ونفي جناحيه في أحد جناحيه داء والآخر شفاء، هذا أمر لا يعلم إلا بالنص والتوقيف. فالشاهد أن معرفة العلة، لأن العلة تكون منصوصا عليها ومستنبطة كما سيأتي معنا في أصول الفقه بإذن الله تعالى. فهنا يستفيد العالم والشيخ وطالب العلم في مسألة القياس، هكذا طمأنينة النفس. فمن عقيدة أهل الإسلام أن هذا الدين صالح لكل زمان ومكان، فإذا رأيت هذه التعاليل ونظرت فيها علمت حكمة الحكيم سبحانه، نعم، بإنزال الفرع على الأصل وطمأنينة النفس والرد على الطاعنين في هذا الدين. فكم شغب أهل التشغيب والباطل على هذا الحديث كما سيأتي معنا، فإن في أحد جناحيه داء، أي مرض، فالداء المرض، وقوله فإن في أحد جناحيه داء أي سبب هذا الداء والمرض، وسيأتي معنا إن شاء الله بيانه. وفي الآخر شفاء، أي سبب الشفاء من ذلكم الداء، أخرجه البخاري وزاد أبو داود. وإنه أي الذباب يتقي، يجعل ذلكم الجناح وقاية له من هذا السقوط وذلكم الشرب بجناحه الذي فيه الداء. علمنا سبب إيراد الحافظ رحمه الله تعالى هذا الحديث في باب المياه. قولنا ما لا نفس له سائلة، المراد بالنفس هنا الدم، ومنه سميت النفساء نفساء. فقولنا ما لا نفس له سائلة أي ليس له دم سائل. فمثلا إذا قتلت هذا الذباب لا يسيل منه الدم، فهو مما لا نفس له سائلة، بخلاف ما إذا ذبحت الخروف مثلا فيخرج منه الدم، له نفس سائلة. قال النووي في المجموع: وقوله ما لا نفس لها سائلة يعني ما ليس لها دم يسيل، والنفس الدم. وهكذا قال ابن قدامة رحمه الله: النفس هاهنا الدم، يعني ما ليس له دم سائل. والعرب تسمي الدم نفسا. ثم ساق بارك الله فيكم بعض الأبيات، وقال: ومنه قيل للمرأة نفسا لسيلان دمها عند الولادة، وتقول العرب: نفست المرأة إذا حاضت، ونفست من النفاس، إلى آخر كلامه رحمه الله. نقف إن شاء الله هنا، والحمد لله رب العالمين.